بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وطرق صنوف الكتب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فلازلنا بالحمد لله وطوله وفضله مع شرح كتاب الوغيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، وده يعتبر الدرس الأول. الدرس الثاني كان مقدمة، تكلمنا فيه على مجموعة أشياء. أولا التعريف بالمحاضر، وتعريف بالكتاب، وتعريف بعلم العقيدة، وكلمنا عن الكتاب وإزاي هو كتاب من كتب الجميلة الجامعة في هذا العلم، علم العقيدة، وأثنى عليه كثير من العلماء ولقى قبول في الوسط العلمي. وكتاب بيتضمن على مباحث كثيرة مهمة لكل مسلم انه يعرفها ويدرسها، ده الكتاب. وكلمنا على علم العقيدة وعلى بعض المعوقات اللي بتواجه طلبة العلم، وازاي ان احنا نتغلب على هذه المعوقات في اختيار الكتاب الصحيح من المستوى الصحيح، واختيار الشيخ المناسب، واختيار الوقت المناسب لطلب العلم او طلب هذا الكتاب، تمام. وازاي ان احنا مش عايزين منكم حاجة خالص غير انكم تدونا ساعتين في الاسبوع، ساعة اللي بنحضرها والساعة اللي بنذاكرها. ده كان ملخص الدرس اللي فات يعني ببساطة كده. ان شاء الله النهاردة هنبدأ بقى في شرح الكتاب نفسه. كلنا طبعا معنا الكتاب ومعنا الورقة والقلم. الكتاب بيحتوي على مجموعة مقدمات. اول تقريبا 50 صفحة في الكتاب هي مجموعة مقدمات او تعريفات اساسية في الكتاب. يعني الكلام اللي في الاول ده احنا ممكن نختصره جدا او ناخده في وقت قليل، فعايزكم تركزوا معايا. ممكن لو النهاردة يعني ربنا سبحانه وتعالى يسر كده الامور نوصل ال50 صفحة دول، ممكن نخلص معظمهم ان شاء الله، لان هي تعريفات سهلة ان شاء الله. وعموما احنا مش مستعجلين، احنا يهمنا ان احنا نفهم ونستوعب المسائل كويس جدا اكثر من ان احنا نخلص. يعني احنا مش همنا الانجاز ان احنا نبقى خلصنا كتاب، لا، انا ما يلزمنيش انك تخلص الكتاب بقدر ما يلزمني انك تفهم كل نقطة في الكتاب. وان شاء الله هنخلص كتاب يعني، وان شاء الله برضه هنخلص كتاب، بس عايزين نجمع بين ان احنا نفهم كل كلمة في الكتاب وان احنا نخلص الكتاب، مش على حساب ان احنا نخلص ان احنا نتجاوز امور ما نفهمهاش او نعديها او ما نستوعبهاش كويس. لا، الاستيعاب هذه الامور اهم من ان احنا نخلص الكتاب بكتير جدا، وهنجمع بين الاثنين ان شاء الله. حد بيسال بيقول الدرس لما حضرتك تخلص هينزل على الجروب؟ هينزل ان شاء الله. الدرس الاول بالفعل نزل، درس النهارده ان شاء الله على الخميس الجاي يكون نزل. اولا في شويه مقدمات كده في الكتاب. العلماء اللي بيقدموا الكتاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل، الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، والشيخ ناصر العقل، والشيخ سعود الشريم، والشيخ محمد جميل زين. في نقطة عايز انوه عليها، وهي ان غالبا الكتاب اللي انت بتدرسه لاول مرة ما بتقرأوش من الجلدة للجلدة الا اول مرة. بعد كده لما بتيجي تقرأه بيبقى عبارة عن مرجع ليك، بترجع تشوف مسألة معينة، حاجة كنت كاتبها عايز ترجع لها، او مسألة سألت فيها عايز تراجعها. ده غالبا ان انت ما بترجعش للكتاب تقرأه من الجلدة للجلدة ابدا بعد ما بتخلص المذاكرة الاولى دي، تمام. فعايزين فعلا نقرا الكتاب من الجلده للجلده، ما تسيبش فيه حاجه خالص، واضح يا شباب؟ فانت هتقرا يعني، كل واحد منكم ان شاء الله هيقرا الكتاب كامل، لكن احنا في اثناء الشرح طبعا مش هنقرا كل كلمه. يعني مثلا المقدمات اللي في الاول دي انا مش هقراها، انتوا تقراوها ان شاء الله، ولو حد عنده سؤال فيها يكلمنا، تمام. هقرا لكم او هختار بس بعض الامور اللي لازم ان احنا نقف عندها، او الكلمات الجميله اللي اتقالت في المقدمات هنقف عندها. طبعا اول حاجه بدا بها الكتاب مقدمه المؤلف، واتكلم ان الكتاب يعني دي الطبعه الثانيه او الثالثه منه، وان هو نفذ وان الكتاب لقى قبول وكلام زي كده، تمام. دي مقدمه الايه، الطبعه اللي معايا انا اللي هي الطبعه الثانيه. بعد كده مقدمه الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الجبريل، بيقول في المقدمه كلام كتير جدا اللي يهمنا منه او الجزء اللي انا اخترت ان احنا نقف عنده. بيقول فوجدته كتابا قيما تقيد فيه بالقول الصواب والتزم ما يؤيده الدليل. ودي نقطة مهمة يا جماعة، ان احنا لما ندرس شيء من العلوم الشرعية اهم شيء عندنا هو التقيد بالدليل، لان احنا في الاخر ادلتنا هي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقول اللي عليه دليل هو الايه اللي له شاهدين عدل من الكتاب والسنة هو قول مقبول. اي قول اخر ملوش شاهد عدل من القرآن ولا من السنة يبقى قول ضعيف. معايا يا شباب؟ لذلك دايما نتعود نسأل نفسنا ونسأل اللي بيدرس لنا على اي قول بنادين الله بي، ايه الدليل من الكتاب اي من القرآن، وايه الدليل من السنة، مش على وجه الاعتراض، على وجه التعلم. يعني انا مش معترض على الحكم فايه فعايز اطلعه غلط، لا، انا عايز اتعلم. انت بتقولي ان كذا حلال او كذا حرام او كذا هو العقيدة الصحيحة، طب ايه دليلك؟ اتعود دايما تسأل نفسك وتسأل المدرس بتاعك السؤال ده عشان توصل لعقيدة راسخة في كل امر انت بتتعلمه، واضح شباب؟ طيب دي كلمة عجبتني فحبيت إن احنا نقف عندها في المقدمة للشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن قالها، بعد كده مقدمة الشيخ صالح ابن عبد العزيز ابن محمد آل الشيخ. طبعا مقدمة الشيخ صالح الصراحة متاعة وجميلة جدا، اقرأوها، اخترت منها باراجراف أو اتنين كده بيقول فيها: ولقد جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقلوب أرض جرداء فسقاها من نمير التوحيد وأرواها من سبيل الإخلاص وساقها إلى الله دليل المتابعة فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. يعني هي جمل جميلة جدا فيها بلاغة، يعني أنه بيصور الأمة كأرض جرداء النبي صلى الله عليه وسلم رواها بإيه؟ بالقرآن والسنة. خدوا بالكم بقى الباراجراف ده جميل جدا، أو النقطة دي مهمة جدا عايزكم تقفوا عندها. قال: إن المتبصر في تاريخ الأمة الإسلامية لا يرى أن عزتها وعلوها وغلبتها ودينونة الأمم لها مرتبطة بصفاء عقيدتها. يعني بيقول إيه؟ بيقول إن الأوقات اللي كانت الأمة لها الغلبة والناس بتدين ليها وكانت هي اللي لها العزة والعلو، كانت الأوقات اللي إيه اللي حصل؟ اللي كان فيها صفاء العقيدة وصدق توجهها إلى الله واتباعها لأثر النبي صلى الله عليه وسلم وسيرها على منهج السلف الصالح واجتماعها على أئمتها وعدم منازعتهم في ذلك. تمام؟ يبقى عايز يقولك ان في مقومات لعلو الأمة الإسلامية ونجاحها وعزتها، هذه المقومات اولها العقيدة الصحيحة الصافية. واضح يا شباب؟ يبقى دي من أهمية العقيدة، ان العقيدة بتاعتنا لما بتصفو وتبقى على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة احنا بنسود ونعلو في الأمم. ده شيء اي متبصر في التاريخ يرى، اي انسان متبصر وناظر الى التاريخ يرى ذلك. طيب العكس بقى، قال: وان ذلها وضعفها وانخذالها وتسلط الامم عليها مرتبط بانتشار البدع والمحدثات في الدين واتخاذ الانداد والشركاء مع الله وظهور الفرق الضالة ونزع يد الطاعة والخروج على الائمة. معايا يا شباب؟ طبعا في نقطة هنا انا عارف انها هتثير عندكم تساؤلات، مسألة الخروج على الائمة ومنازعة الائمة والكلام ده، ان شاء الله الكلام ده هناخده في جزء بتاعه في الكتاب، لان طبعا الناس كتير بتسمع الكلام ده وعندها فيه شبهات واسئله ومش عارفه ايه موضوع الائمه والخروج والكلام ده. ان شاء الله الكلام ده هنشرحه بالتفصيل ما تقلقوش، ده من العقيده بتاعتنا اللي لازم نفهمها ان شاء الله. الكلام اللي الشيخ بيقوله ده مش كلام جامد، يعني مش كلام خيالي او كلام مش في الواقع، لا انا عايز كل واحد منا يبص حواليه. النهارده اللي بيحصل في مصر واللي بيحصل في فلسطين واللي بيحصل في سوريا واللي بيحصل في العراق واللي بيحصل في كل بلاد الاسلام هو ايه غير حرب عقديه؟ يعني ايه اللي احنا فيه ده غير حرب على العقيده؟ يعني كل الصراعات اللي بتحدث الان في العالم الاسلامي هي في الحقيقه صراعات عقديه، سواء ما بين سنه وشيعه ده صراع، مسلمين ويهود ده صراع، علمانيه واسلام ده صراع، كفر وايمان ده صراع، كل دي صراعات عقديه بلا شك في الحقيقه. يعني مرد كل الازمات اللي احنا بنعيشها في الواقع الاسلامي هو مردها الى العقيده. معايا يا شباب؟ مفيش صراع بيحدث الان الا والحقيقه او والدافع الحقيقي فيه هو العقيده. فعايزين نقول ان فعلا مساله العقيده دي مساله مش هامشيه ولا تفضليه، لا ده العقيده الصحيحه هي اللي عليها الحرب وتدور حولها راح الحرب في امه الاسلام كلها، فلازم نبقى عارفينها كويس. تمام؟ بعد كده قال: وان الانحرافات العقديه والحيده عن منهج السلف الصالح والانخداع بزخرف قول ارباب المذاهب المنحرفه هو الذي فرق الامه واضعفها او اضعف قوتها وكسر شوكتها. وبعدين قال كلام كتير بقى جميل جدا، لكن انا اقتصرت على الجزء اللي انا قراته لكم ده. ده في مقدمه الشيخ صالح ابن عبد العزيز. اقراوا انتوا بقى بقيه المقدمه براحتكم، لكن ده جزء انا اخترته حبيت ان اقف معاه. بعد كده مقدمه الشيخ ناصر العقل قال كلام جميل اثنى على الكتاب وكلام عام، يعني مفيش فيه نقط هنقف معاها. بعد كده مقدمه الشيخ سعود الشريم برضو كلام جميل، يعني مفيش فيه نقط علميه معينه عايزين نقف معاها، اثنى على الكتاب خيرا، وكذلك الشيخ محمد جميل زين. تمام كده خلصنا المقدمات اللي هي بتاعه المشايخ، هنبدا في مقدمه الكتاب نفسه بقى. طيب نبدا بقى الكتاب نفسه، صلب الكتاب بقى. بيقول المقدمه، ده المؤلف بيقول المقدمه: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طبعا يا جماعة المقدمة دي بتقابلكم كتير في كل الكتب وفي خطب الجمعة وغيرها، ودي كانت خطبة الحاجة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بها الكلام. يعني الكلام ده مش الناس اللي فهم من عندها ولا حاجة، ده هدي النبي عليه الصلاة والسلام، انه كان لما يبدأ يتكلم يقول للمقدمة دي اسمها خطبة الحاجة، بيبدأ يقول ان الحمد لله نحمده ونستعينه اللي احنا قلناها دي، وبعدين يتلو قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. تمام، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرا هذه الخطبه اللي هي خطبه الحاجه قبل كل ايه امر، فاحنا بس بنقرا الكلام ده واحنا بنستحضر ان ده هدي النبي عليه الصلاه والسلام. بعد كده بقى بيقول ايها الاخ المسلم، هذه كلمات مختصره في بيان عقيده السلف الصالح اهل السنه والجماعه. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ ده المؤلف بيقول وقد حمل على جمعه وكتاباته ما تعيشه الامه الاسلاميه اليوم من تفرق واختلاف يتمثلان في الفرق المعاصره والجماعات الموجوده في الساحه، كل يدعو إلى عقيدته ومنهجه ويزكي جماعته حتى اختلط الأمر على الناس وأصبحوا في حيرة من أمرهم من يتبعون وبمن يقتدون. يبقى إذن الشيخ بيقول لك أنا كتبت الكتاب ده ليه؟ عشان إحنا في واقع فعلا في تصارع فكري رهيب، في تصارع فكري وعقائدي رهيب، والناس كلها بتسأل يا ترى بقى مع مين؟ يا ترى مين الصح؟ الصوفية ولا السلفية؟ السنة ولا الشيعة؟ فرق كتيرة جدا، العلمانية، الليبرالية، الإلحاد، كل دي طيارات موجودة، وده كله منابذ للعقيدة الصحيحة، يا ترى مين الصح؟ هو بيألف الكتاب للرد على هذه التساؤلات. يقول ولكن ولله الحمد والمنة لم يعدم ولن يعدم الخير في هذه الأمة، إذ لا تزال طائفة منها متمسكة بالهدى والحق إلى قيام الساعة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. المؤلف من أول الكتاب بيقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بأمر وإن في طائفة على الخير إلى قيام الساعة، فالعقيدة الصحيحة والدين الصحيح سيظل باقيا إلى قيام الساعة، ده محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، يعني سيظل ناس بتحمل هذا الدين وبتعلمه وعلى هذا الخير وعلى هذا الحق إلى قيام الساعة، فلا نخاف أبدا على العقيدة ولا على الدين، لكن نخاف على أنفسنا، هل نكون ممن نصر الدين أم ممن خذل الدين؟ الدين محفوظ وسينتصر لا محالة، والتمكين لأمة الإسلام لا محالة، ده كلام مفيهوش شك، بس إحنا هنكون من مين؟ هنكون من نصر الإسلام فينصره الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، أم نكون من خذل الدين فيخذله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة والعياذ بالله؟ ده هو السؤال والمحك اللي احنا بنحاول نجتهد لأجله. بعد كده يقول ومن هنا وجب علينا التعرف على هذه الطائفة المباركة التي تلتزم الإسلام الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقه جيل الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان جعلنا الله منهم، وهذه الجماعة هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وتوصف هذه الفرقة بأهل السنة والجماعة وأهل الحديث وأهل الأثر والاتباع، وهم من كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. ومن هذا المنطلق الشيخ بقى بيقول إيه؟ ومن هذا المنطلق أسرعت في تلخيص هذا الوجيز. يبقى الكتاب الوجيز اللي في إيدنا ده هو تلخيص أصلا، يعني ده مختصر لكتاب، كتاب آخر اسمه الميسر في عقيدة السلف الصالح، وده كتاب كان لسه ما خرجش وقت طباعة كتاب الوجيز، يعني الشيخ كان بيكتب كتاب كبير اسمه الميسر في عقيدة السلف الصالح، وبعدين اختصروا في كتاب صغير اللي هو معانا اللي هو الوجيز. جميل يا شباب. طيب دي المقدمة، يعني بقيت المقدمة دي تبقوا تقرأوها انتم، كلام سهل وبسيط. بعد كده تعريفات ضرورية، هنبدأ من هنا بقى، دي بداية الايه الكلام الجد بقى، ده اللي فات ده كان شوية مقدمات. رقم واحد تعريف العقيدة، دي صفحة 29 معايا، معرفش برضو عندكم صفحة كام. قال تعريف العقيدة، العقيدة في اللغة من العقد، يعني ما نقول عقيدة معناها ايه؟ من العقد اللي هو الربط والشد بقوة والتماسك، ومنه اليقين والجزم. ده الكلام ده فين؟ في اللغة العربية. تعرفين عقدة يعني حاجة مربوطة يعني. والعقد نقيض الحل، كما قال الله عز وجل ايه؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني جزم وايه وأيقن بهذا اليمين. والعقيدة بقى، العقد في اللغة هو الربط. كلمة عقيدة في اللغة معنى إيه؟ قال العقيدة هو الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده. والعقيدة في الدين ما يقصد به الاعتقاد دون العمل، كعقيدة وجود الله وبعث الرسل والجمع عقائد. واضح شباب؟ يبقى إذن برضو في اللغة بيقول لك إن العقيدة هي الحكم الذي لا يقبل الشك لدى معتقده. يعني مثلا الإلحاد عند الملحد عقيدة، النصرانية عند النصراني عقيدة، التشيع لدى الشيعي عقيدة، التصوف لدى الصوفي عقيدة. واضح شباب؟ يبقى دي عقائد، هو حكم بيعتقده ولا يقبل الشك فيه. جميل؟ سواء كان حق أو باطل. لسه بقى دي نقطة ثانية. طيب هو بيقول بقى وخلاصته، ما عقد الإنسان عليه قلبه جازما به فهو عقيدة سواء كان حقا أم باطلا. يبقى لما يجي لك سؤال في الامتحان أو عموما يعني ما تتسأل إيه هي العقيدة في اللغة، في اللغة مش في العقيدة الإسلامية، في اللغة تقول ما عقد الإنسان عليه قلبه جازما به سواء كان حقا أم باطلا. تمام؟ طيب يبقى الحاجة اللي الإنسان قلبه بينعقد عليها انعقاد جازم، دي اسمها عقيدة. طيب ايه اللي احنا نستفاده من التعريف ده في ايماننا وديننا؟ ان الحاجة اللي في قلبك تجاه الله هي دي العقيدة. لذلك احنا كنا حتى بنقول العقيدة هو ما كان في قلب ابراهيم عليه السلام حين القي في النار فقال حسبي الله ونعم الوكيل. العقيدة هي ما كان في قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الغار فيأتيه المشركون فيقول ما ظنك باثنين الله ثالثهما، دي العقيدة. العقيدة هو ما كان في قلب ربعي بن عامر لما سئل من أنتم قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هي دي العقيدة اللي كانت في قلوب الناس دي. العقيدة هي اللي كانت في قلب سيدنا موسى وهو يقول كلا إن معي ربي سيهدين، دي العقيدة. هو ده اللي احنا عايزين نوصل له، مش مجرد ان احنا نتعلم ضوابط وحدود ومسائل عقيدة، لا احنا عايزين يبقى في قلبنا عقيدة صحيحة تصح بها عبادتنا لله عز وجل. واضح شباب؟ يبقى إذن التعريف اللغوي للعقيدة زي ما قلنا هو ما عقد الإنسان عليه قلبه جازما به سواء كان حقا أم باطلا. كلام صعب شوية عايزين نبسطه أكتر ولا الأمور واضحة؟ أنا عايزكم تتفاعلوا معايا، مش عايز حد يخرج من الدرس وهو مش فاهم أو عنده مشكلة. أنا عندي استعداد أعيد وأزيد 100 مرة ما عنديش مشكلة، بس المهم الناس كلها تبقى فاهمة والأمور واصلة كويس جدا ومستوعبينها. فين الشيماء تقول يقصد حقا أو باطلا إزاي؟ زي ما احنا قلنا كده ان اعتقاد النصرانية عند النصراني دي عقيدة بس عقيدة باطلة، اعتقاد الصوفية لدى الصوفي دي عقيدة بس عقيدة باطلة، عقيدة الإلحاد لدى الملحد دي عقيدة وعقيدة باطلة. تمام؟ فكلمة العقيدة هي ما يعتقده الإنسان سواء كان حقا أم باطلا. واضحة أختنا الشيماء؟ جميل. طيب بعد كده ده دايما اما بنيجي ندرس حاجة في العلوم الشرعية يقولك معنى الكلمة في الايه في اللغة ومعنى الكلمة في الاصطلاح. يعني في الاصطلاح يعني في اصطلاح أهل هذا العلم، يعني في لغة الناس اللي في العلم ده الكلمة دي معناها عندهم إيه. العقيدة عند المسلمين بقى عند علماء الإسلام كلمة عقيدة دي معناها إيه؟ العقيدة ما عقد الإنسان عليه قلبه جازما. قال العقيدة في الاصطلاح، قال هي الأمور التي يجب أن يصدق بها القلب وتطمئن إليها النفس حتى تكون يقينا ثابتا لا يمازجها ريب ولا يخالطها شك. شرحها تحت في كلمة والعقيدة الإسلامية، قال هي الإيمان الجازم بربوبية الله سبحانه وتعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته. دي رقم واحد. العقيدة بتاعتنا الإسلامية بتشمل إيه؟ بتشمل عدة حاجات. رقم واحد فيها هو الإيمان بربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته، بدي في حق الله سبحانه وتعالى. وبعد كده يجيب أركان الإيمان الستة بقى اللي هما الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يبقى الإيمان بالله من خلال ثلاث حاجات، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. بعد كده الخمس حاجات الباقية اللي هي الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر. طبعا كلنا عارفين حديث جبريل عليه السلام لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله وقال هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم. عارفين طبعا الحديث ده كلنا صح؟ سيدنا جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما الإيمان؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف الإيمان بست أركان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. صح كده؟ دول ست أركان الإيمان. يبقى إذن العقيدة الإسلامية إن أنت يبقى عقيدتك صحيحة في الست حاجات دول. عقيدتك صحيحة في الله، في الملائكة، في الكتب، في الرسل، في اليوم الآخر، في القضاء والقدر. الست حاجات دول لو اعتقدتهم معتقد صحيح يبقى انت اذا ايه عقيدتك صحيحه. واضح شباب؟ ودي الست حاجات اللي هنبدا ندرسها ان شاء الله ايه بعد المقدمه على طول. بعد كده وقال وسائر ما ثبت من امور الغيب واصول الدين وما اجمع عليه السلف الصالح والتسليم التام لله تعالى في الامر والحكم والطاعه والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انا مش عايزكم تحفظوا الكلام ده، انا عايزكم تفهموه، وفي اخر الكتاب هتلاقيك حفظته لوحدك، لانك هتلاقيك درست ايه، درست العقيده في الله وفي الملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر والقضاء والقدر والحاكميه والاتباع والغيب. فانت لوحدك لما هيجي اقول لك ايه العقيده اللي انت درستها هتقول لي درست ايه، درست الايمان بالله والملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر والقضاء والقدر وباقي فصول الكتاب. فهتلاقيك لوحدك بتعرف العقيده من غير ما تحفظ. هو الكلام ممكن الوقت تحس انه كلام كتير وصعب عشان لسه ما درستوش، اما تدرسه هتلاقيه سهل جدا ان شاء الله. واضح شباب؟ طيب بعد كده بيقول والعقيده الاسلاميه اذا اطلقت فهي عقيده اهل السنه والجماعه لانها هي الاسلام الذي ارتضاه الله دينا لعباده، وهي عقيده القرون الثلاثه المفضله من الصحابه والتابعين وتابعيهم باحسان. يعني بيقول لك لما نقول عقيده اسلاميه كلمه مطلقه كده بتبقى مقصود بيها هو اعتقاد مين؟ اعتقاد النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه اللي عاشوا معاه والتابعين اللي اتعلموا من الصحابه وتابعي التابعين اللي اتعلموا من التابعين. ليه الثلاثه دول؟ ده كلام هيجي معانا دلوقتي. ليه الثلاث قرون دول بالذات؟ ده كلام هيجي معانا دلوقتي شرحه بالتفصيل. قال وللعقيده الاسلاميه اسماء اخرى عند اهل السنه والجماعه ترادفها وتدل عليه. يعني في كلام تاني، حتى حد منكم الدرس اللي فات سالني السؤال ده، قال التوحيد هو العقيده، قلت له اه. فاكرين كان مين اللي سال السؤال؟ انا مش فاكر هو مين، لو هو فاكر يقول بقى. اختنا هاله، ايوه صح، جزاك الله خير، كانت بتسال التوحيد هو العقيده، قلت لها نعم. هو هنا بيقول لك ان في كذا اسم بيساوي كلمه العقيده، ايه اللي هو ايه؟ التوحيد او السنه، حتى تلاقوا ايه السنه للامام احمد بن حنبل، السنه لابن ابي عاصم، السنه لكذا. كلمه السنه كانوا بيقولوها في الازمنه المتقدمه دي بمعنى العقيده. اصول الدين دي برضو من اسماء كلمه العقيده. الفقه الأكبر ده كتاب للإمام أبو حنيفة اسمه الفقه الأكبر بيتكلم فيه على العقيدة. الشريعة زي الشريعة الأجري، الشريعة الغيره، دي كتب في العقيدة. الإيمان زي كتاب الإيمان مثلا في صحيح مسلم، كتاب الإيمان في البخاري، دي كتب في العقيدة. يبقى إذن الأسماء دي كلها بتعني إيه؟ العقيدة. لما تلاقي كتاب عن التوحيد أو عن السنة أو أصول الدين أو الفقه الأكبر أو الشريعة أو الإيمان، كل ده معناه إن ده كتاب بيتكلم عن علم العقيدة. دي كلها أسماء لعلم واحد هو علم العقيدة. واضح شباب؟ قال وهذه اشهر اطلاقات اهل السنه على علم العقيده. بعد كده تعريف السلف. طبعا احنا كلنا سمعنا كلمه السلف دي كتير جدا، سمعنا كلمه سلفي والكلام ده لا سيما بعد الثوره، الكلام ده كان ايه يعني خد مساحه كبيره جدا من النقاشات، ويعني ايه سلفي ويعني ايه كذا ويعني ايه كذا، والكلام كان له حوارات كثيره جدا. هنعرف بقى التعريف العلمي لمعنى كلمه السلف. طيب بيقول لك اول حاجه في اللغه، اختنا تسنيم بتقول ظهرت فرق جديده في الزمن ده تحت مسمى الاسلام. ليه؟ المفروض ان العقيده الاسلاميه هي اهل السنه والجماعه. طب بس اصبري معانا اختنا تسنيم، هتفهمي كل حاجه بالتفصيل دلوقتي، هو ده اصلا الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، ففي اخره هتلاقيني ان شاء الله رديت على كل الكلام ده. قال تعريف السلف. السلف في اللغه، السلف في اللغه يعني كلمه سلف في اللغه دي يعني ايه؟ جاب لك قول الله سبحانه وتعالى ايه، عفى الله عما سلف، او قول الله سبحانه وتعالى ايه، فجعلناهم سلفا، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. تمام؟ سواء فجعلناهم سلفا أو عفى الله عما سلف، يعني عفى الله عما مضى، الحاجة اللي عدت، الحاجة السابقة المتقدمة، صح؟ واضحة دي يا شباب؟ يبقى إذن السلف في اللغة هو ما مضى وتقدم، يقال سلف الشيء سلفا أي مضى، والسلف هم الجماعة المتقدمون. واضح شباب؟ يبقى كلمة سلف يعني إيه؟ يعني مضى. عفى الله عما سلف يعني الحاجة اللي عدت خلاص. واضحه دي بتهيألي مفيش فيها اشكال. طيب السلف بقى بالنسبه لواحد لما يقول لك سلفك ايه، او ايه سلفك، او من هم سلفك، يعني من تقدم من ابائك وذي قرابتك، يعني يقول لك ايه، هل هذا الامر في اسلافه؟ ده الكلام ده في اللغه، يعني يقول لك فلان ده فعل كما يفعل اسلافه، يعني عنده اخلاق اجداده، دي معناها في الايه، في اللغه. طب تعالى بقى نشوف السلف في اصلاح الشريعه في الشرع بتاعنا، من هم السلف؟ قال إذا أطلق السلف عند علماء الاعتقاد فإنما تدور كل تعريفاتهم حول الصحابة أو الصحابة والتابعين أو الصحابة والتابعين وتابعيهم من القرون المفضلة. يعني القرون المفضلة دي بقى؟ دي اللي هنشرحها الوقت إن شاء الله. من الأئمة الأعلام المشهود لهم بالإمامة والفضل واتباع السنة والإمامة فيها واجتناب البدعة والحذر منها، وممن اتفقت الأمة على إمامتهم وعظيم شأنهم في الدين. ولهذا سمي الصدر الأول بالسلف الصالح. الصدر الأول اللي هو إيه؟ اللي هو بداية الإسلام، الناس اللي في أول الدين دول اللي هم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وشافوا نزول القرآن وشافوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي وكيف كان يحج وكيف كان يفعل كل العبادات وكيف كان يحكم وكيف كان يجاهد وكيف كان يعدل بين الناس وكيف كان يفعل كل هذه الأمور. المجموعة اللي شافت النبي عليه الصلاة والسلام دول هم السلف اللي هم الصحابة، ومعاهم الناس اللي شافوا الصحابة وتعلموا منهم، ومعاهم اللي تعلموا من اللي تعلموا منهم ثلاث قرون. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم، طبعا تعرفين أن البخاري ومسلم هم أعلى كتب الحديث في الصحة على الإطلاق، يعني قول ما هو أصح كتاب بعد القرآن عندنا كمسلمين هو البخاري، اللي بعده مين؟ هو مسلم. ده كلام يعني أجمع عليه علماء الإسلام قاطبة، حتى احنا كمصريين كده في عموم كلامنا كعوام يعني ايه، اما حد يغلط يقولك عم انا غلطت في البخاري، صح؟ يعني هو كأنه كتاب لا يحتمل الخطأ يعني. تمام. اختنا لوجي بتقول طب ليه المدة ما زادتش عن 3 قرون؟ صح، سؤال جميل جدا فعلا. المدة ليه ما زادتش عن 3 قرون؟ ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك. كان ممكن نقول طب ما في تابعين التابعين، ما في جيل يتعلم منهم وفي جيل يتعلم اللي بعده ونفضل كده لحد دلوقتي، صح؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذه المدة فقال الحديث اهوت ما هنقراه، قال خير الناس، حديث البخاري ومسلم، قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ده نص الحديث، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، يعني اللي جايين بعدهم، ثم الذين يلونهم. بس دول أفضل الأمة على الإطلاق. أفضل الأمة في إيه؟ أفضل الأمة في التقدم المادي؟ قطعا لا. أفضل الأمة في التقدم العلمي في العلوم الحديثة؟ طبعا لا. ما خير الناس في إيه؟ خير الناس في الدين. يعني إيه في الدين؟ في نقطتين، في فهم الدين وفي العمل بالدين. تمام؟ يبقى هما أفهم الناس لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الناس عملا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عايز تفهم الدين صح افهمه زي الناس دي، عايز تعمل بالدين صح اعمل به زي ما عمل الناس دي. واضح يا شباب؟ هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم أصلا قال لنا الحديث ده؟ هو قال لنا عشان كده، عايزين تفهموا الدين صح افهموه كما فهمه هؤلاء الثلاثة قرون. عايزين تعملوا صح يبقى ايه؟ اعملوا زيهم. واضح يا شباب؟ طيب لو في أمور ما كانتش موجودة على أيامهم، في أمور ما كانتش موجودة على أيامهم، نعمل إيه بقى؟ يبقى ده محل اجتهاد. يعني أوضح الأمور أكتر، عندنا مثلا مسألة فقهية اختلف فيها الصحابة والتابعين وتابعيهم، يسعنا أن احنا نختلف فيها ولا لا؟ بلا شك يسعنا. حرمة الربا، هل ده شيء اختلف فيه الصحابة أو تابعي التابعين أو تابعيهم؟ مفيش فيه أي خلاف إن الربا حرام، مفيش فيه خلاف، ده شيء منتهي، ما ينفعش حد يجي يقول الربا حلال. وحتى أنت مش هتلاقي حد أصلا بيقول كده، حتى الناس اللي مثلا بتتكلم في فوائد البنوك والكلام ده هو عايز يقول إيه؟ ما بيقولش دي ربا فهي حلال، لا، ده هو بيقول دي مش ربا، هو عايز يقول دي مش ربا، تمام؟ لكن ما يقدرش يقول الربا حلال، لو قالها لكفر، لأنه هيبقى مكذب لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انا بضرب لكم مثال، الربا حكمه ايه؟ حرام. طب الزنا حكمه ايه؟ حرام. طب الخمر حكمه ايه؟ حرام. طب الصلاه حكمه ايه؟ فرض. هل دي امور اختلف فيها الصحابه وتابعين وتابعين التابعين؟ ابدا، دي امور كانت قطاعه، الموضوع كان خلصان. اختنا مريم بتقول لو حد سالني عن حكم النقاب اقول له فرض كده حرام ولا اقول له كده عشان هو في الاصل مختلف فيه؟ لا عادي، انت حضرتك بتاخدي بحكم النقاب فرض، واحده بتسالك النقاب حكمه ايه تقول لها والله انا بدين لله انه فرض، لكن الموضوع فيه خلاف سائر. يعني لو وضحت ان فيه خلاف سائر يبقى افضل عشان برضو ما تشكيش على الناس. اختنا سوا بتقول اغلب المصريين بياكلوا ربا لان معظم الناس بتاخد قروض. لا، مش معظم الناس بتاخد قروض ولا حاجه، فضل لا، اغلب الناس ما بتاخدش قروض. طيب مش موضوعنا بقى، احنا بندرس العقيده، فاحنا بنقول ايه؟ بنقول ان ما اجمع عليه الصحابه والتابعين وتابعيهم او الصحابه والتابعون وتابعوهم من احكام دي لا يسعنا ان احنا نختلف فيها. طيب امور هم اختلفوا فيها يسعنا ان احنا نختلف فيها، لان هم في الاخر هم ايه؟ هم خير القرون، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. طيب فينا نقطة عايز اوضحها، هل خير القرون بمعنى ان كل واحد في الزمن ده افضل من اي واحد في زمن تاني؟ فاهمين السؤال؟ يعني اي واحد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يبقى خير من اي واحد في زمننا؟ نقولها بشكل تاني، اي واحد من المسلمين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هو افضل من اي مسلم جه بعد كده؟ لو بنتكلم عن زمن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه اللي هو الصحابة، دي في فريق من اهل العلم قال كده، قال كل صحابي افضل من جاء بعده على الاطلاق، ده لو زمن النبي عليه الصلاة والسلام بس. لكن لو بنقول زمن النبي وزمن التابعين وتابع التابعين، لا مش كل واحد افضل من جاء بعده. ليه؟ لان كان في بعض الناس في هذه الازمنه فساق، صح؟ مش جه واحد للنبي عليه الصلاه والسلام وكان مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل، قال له اعدل، فهذه قسمه ما اريد بها وجه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ سيخرج من ضد هذا الرجل قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه، صح؟ مش ده كان في زمن النبي عليه السلام، وكان في عبد الله بن سلول، وكان في غيره وغيره وغيره، دول كانوا افراد اهو في زمن النبي عليه الصلاه والسلام. هل دول افضل من الامام احمد مثلا اللي جه بعدهم؟ قطعا لا. واضح شباب؟ يبقى اذا الافضليه مش افضليه افراد، هي افضليه ايه؟ افضليه مجموعه، امه، زمن، اهل زمن، تمام؟ يعني المجموعه البشريه اللي عاشت الفتره دي هي افضل مجموعه هتيجي ليوم القيامه. افضل مجموعه من المسلمين على الاطلاق هم الصحابه بمجموعهم، المجموعه دي هي افضل مجموعه المسلمين جايين على الاطلاق ليوم القيامه. اللي بعدهم التابعين، هم افضل مجموعه من كل من جاء بعده، ثم تابع التابعين. يبقى كل مجموعه من هذه المجموعات الثلاثه هي افضل من كل من جاء بعدهم على الاطلاق. هو زي ما اختنا حوريه كده بتقول ان معظمهم افضل من اغلب المسلمين. طبعا بلا شك معظمهم، بس احنا نتكلم كل واحد، لا مش كل واحد، لكن هم كمجموعه افضل من كل ايه؟ من كل المجموعات الاخرى. هم كعصر افضل من كل العصور على الاطلاق. طيب بيقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون لهم باحسان هم سلف هذه الامه، وكل من يدعو الى مثل ما دعا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون لهم باحسان فهو على نهج السلف. طيب دي نقطه ثانيه بقى اللي هي تعريف كلمه سلفي. يعني ايه كلمه سلفي؟ من هو السلفي؟ السلفي هو ايه؟ هو كل من يدعو الى مثل ما دعا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون، سواء سمى نفسه سلفي او ما سماش. يعني مش انا بسمي نفسي سلفي فانا سلفي، لا، انا ممكن اكون مش سلفي ولا حاجه، هو بسمي نفسي السلفي ومسمي نفسي على الفيس ابو مش عارف مين السلفي وبكتب كتب وانا مش سلفي اصلا. مش بالتسميه اقصد، مش بان انا اسمي نفسي، لا، بالحقيقه لو انت بتدعو الى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين يبقى انت سلفي. كان في واحد كاتب كده على الفيس بوست بيقول ايه؟ بيقول لما يجي حديث او ايه اخدها بفهم عمر بن الخطاب او عمرو بن العاص ولا عمرو بن الاديب؟ قام واحد قايل له لا طبعا بفهم مين؟ عمرو بن العاص. قال له يبقى انت سلفي. هي دي اللي احنا عايزين نقولها، يعني ان احنا لما يجي ايه بناخد الدين بفهم مين. ودي نقطه هتلاقي على فكره اغلب المسلمين ما يختلفوش فيها. انت لو جيت لاي واحد كده قلت له انا عايز او ايه رايك ناخد الدين بفهم النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه والتابعين وتابع التابعين، ولا ناخد بفهم الناس بتوع زماننا؟ هيقول لك ايه؟ بلا شك هيقول لك بفهم النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه. قول له هو ده المنهج السلف. اختنا مسلمه بتقول ايه؟ حتى وهم لا يدرون التسميه والمصطلحات. حتى لو ما عرفتش، هو اصلا الاصل في كل مسلم ان هو على العقيده الصحيحه. طب احنا نسال نفسنا سؤال تاني، احنا ليه سمينا الناس اللي هي بتعتقد هذه العقيده بالسلفيين او بالسلف؟ ما كان يبقى كلنا اسمنا مسلمين وخلاص، صح؟ هو فعلا اصلا ان احنا كلنا يبقى اسمنا مسلمين وخلاص، لكن لما جت فرق بدات تطلع ودول يسموا نفسهم معتزله، ودول يسموا نفسهم جهميه، ودول يسموا نفسهم اشعريه، ودول يسموا نفسهم شيعه، ودول يسموا نفسهم باطنيه، ودول يسموا نفسهم صوفيه، و و و و وبدات تسميات كتير تطلع. فبقينا احنا عايزين نقول، انا بقيت عايز اقول ايه؟ محتاج ان انا اقول انا مسلم مش صوفي، انا مسلم مش شيعي، انا مسلم مش كذا ومش كذا ومش كذا ومش كذا، فعشان ما اقعدش اقول مش 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 مش، فبقيت اقول ايه؟ انا مسلم زي النبي والصحابه، عشان اريح نفسي من ايه؟ من الاستثناءات الكتير دي. اقوم قايل كلمه جامعه، انا مسلم زي النبي والصحابه، انا مسلم زي النبي والصحابه والتابعين وتابع التابعين، اللي هم اختصروا في كلمه واحده انا سلفي. اللي مش عايز يسمي نفسه سلفي يقول انا مسلم زي النبي والصحابه، هي ما فيش اي مشكله خالص، لو انت الكلمه مضايقاك ما تلزمناش، المهم الحقيقه انا مسلم زي النبي والصحابه والتابعين وتابع التابعين. حد عنده اعتراض على الكلام ده؟ طب بلاش حد عنده اعتراض، حد عنده سؤال؟ العشق الاقصى تقول طب واللي عايز يعرف كل الفرق دي معتزله وجهميه وقدريه ومرجئه وغيرهم اعمل ايه؟ خليكي معانا وهتعرفيهم ان شاء الله. فاثناء شرح الكتاب هنعرف معظم الفرق دي تعريف مبسط، وعايزه تعرفي اكتر بقى ان شاء الله ما تعرفي العقيده الصحيحه بيعرفي الباطله. اختنا اسماء بتقول زي ما اقول زي النبي والصحابه هم هيستنتجوا ان انا سلفي من غير ما اقول. ماشي، انا قصدي عموما يعني انت ممكن مثلا على سبيل المثال هضرب لكم مثال، انت ممكن تكون بتقول درس في مسجد او بتدعو شباب معين، الناس دي عندها حساسيه من كلمه سلفي لاي سبب من الاسباب، خلاص ما تقولش انا سلفي ولا حاجه، قول لهم انا بدعو لمنهج النبي عليه السلام والصحابه وتابعي التابعين. حد مختلف معايا في الكلام ده؟ احنا يهمنا الايه؟ المعاني وليس الالفاظ والمباني. والمعنى ده هو اللي النبي عليه الصلاه والسلام قاله، احنا مش بنقوله هوى او بمزاجنا، ده النبي عليه الصلاه والسلام في البخاري ومسلم اصح الكتب على الاطلاق قال ذلك: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الامر منتهي ومحسوم. حوريه بتقول كلمه جميله جدا، بتقول المشكله في الخلاف ما بين السلفيين، ان المشكله ان السلفيين او الناس اللي بتقول على نفسها سلفيين في الواقع ما هماش ناس كويسه او عندهم مشاكل. اه ده وارد، ما فيش مشكله، لان ده مش السلف. انا مش بقول سلف ان انا بنتمي لفلان وعلان، انا بقول سلف بمعنى السلف اللي هم النبي والصحابه والتابعين، ده اللي انا بقول بنتمي ليهم. طب في واحد بيقول على نفسه سلفي واخلاقه صفاته او طباعه او فتواه او دعوته او اسلوبه مش مطابق او مش متسق مع منهج السلف، طب هو كده مش سلفي اصلا، هو كده مش سلفي، هو مخالف. ده بالعكس السلف هم اللي حج عليه، مش هو اللي حج على السلف. احنا نقول له انت مش سلفي لان انت غلط. بالظبط زي اختنا مسلمه بتقول كده، زي معاصي المسلمين لا تطعن في الاسلام، تطعن في المسلم. بالظبط هي نفس الفكره. بالظبط اختنا مريم محمود بتقول انا ما فهمتش موضوع اننا نختار راي عمرو بن العاص وليس غيره من الصحابه. لا مش قصدي عمرو بن العاص، ده احنا بس بنضرب مثال. يعني لو انا جالي نص افهمه فهم عمرو بن العاص ولا عمرو بن الاديب، ده واحد من الصحابه وده واحد من المعاصرين، اختار مين فيهم لو ما عنديش الا ده او ده؟ اكيد عمرو بن العاص، واخد بالك؟ ده المثال. يعني مش معناه ان انا هاخد فتاوى عمرو بن العاص دون عن النبي عليه السلام او عن غيره من الصحابه، لا مش معناه كده طبعا. يعني يقول: وكل من يدعو الى مثل ما دعا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون لهم باحسان فهو على نهج السلف. والتحديد الزمني ليس شرطا في ذلك. يعني ايه اللي يحكم عليا انا سلفي ولا مش سلفي؟ مش ان انا كنت عايش في 3 قرون ولا لا. قال: بل الشرط هو موافقه الكتاب والسنه في العقيده والاحكام والسلوك. يبقى اذا ده راجل على منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين، يبقى ده سلفي. فكل من وافق الكتاب والسنه فهو من اتباع السلف وان باعد بينه وبينهم المكان والزمان، ومن خالفهم فليس منهم وان عاش بين ظهرانيهم. اظن الكلام واضح جدا. طيب نقطه تانية بقى جميله مهمه جدا، بيقول: وامام السلف الصالح مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه. وقد قرن الله عز وجل بين طاعته وطاعه الرسول فقال: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. يبقى الكلام الجاي ده كله ايه؟ عايز يوريك فين منزله السنه، فين منزله طاعه الرسول من طاعه الله. اول حاجه قال لك ان ربنا قرن طاعه الله بطاعه الرسول فقال: ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. دي رقم واحد، اكتبوا قدامها واحد. رقم اثنين: جعل الله طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم طاعه له. يبقى رقم اثنين طاعه الرسول من طاعه الله. قال: ومن يطع الرسول فقد اطاع الله. رقم ثلاثة: اخبر ان عدم طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم محبط ومبطل للأعمال. قال: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. رقم أربعة: نهانا عن مخالفة أمره فقال: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. رقم خمسة: وأمرنا الله عز وجل أن نتخذ ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم ونترك ما نهانا عنه فقال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. رقم ستة: وأمرنا تعالى أن نحكمه صلى الله عليه وسلم في كل شأن فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. رقم سبعة: بلغنا الله تعالى أن نبيه صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رقم 8، وقرن الله رضاه برضا الرسول فقال: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. رقم 9، وجعل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم علامة على محبته فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طبعا الآية دي الإمام الشافعي قال: هذه صفعة على وجه كل من ادعى حب الله ولم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. أي واحد بيقولك أنا بحب ربنا وما بيتبعش النبي عليه السلام ده كذاب. أنت بتحب ربنا اتبع النبي عليه السلام، على قدر حبك لله على قدر اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 10، ولهذا كان مرجع السلف الصالح عند التنازع هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. إذن دي 10 نقاط وضح فيها إيه منزلة السنة من الدين. انت عارفين طبعا ان في ناس كتير في زماننا المعاصر بيطعنوا في السنة ويشككوا في السنة ويقولك السنة مش حجة، السنة مش عارف ايه، احنا ممكن دول ناس زنادقة يريدون هدم الاسلام. طبعا احنا عندنا تفصيل اكبر بكتير جدا في منزلة السنة من التشريع جاي معنا في اخر الكتاب. الله سبحانه وتعالى قرن بين طاعتي وطاعة الرسول، جعل طاعة الرسول طاعة له، جعل عدم طاعة الرسول محبط للأعمال، نهانا عن مخالفة امره، امرنا ان نأخذ ما امرنا به ونترك ما نهانا عنه، أمرنا أن نحكمه في كل شأن من شؤون حياتنا، جعله الأسوة والقدوة لنا، قرن رضاه برضا الرسول صلى الله عليه وسلم، جعل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم علامة على المحبة، وجعل المرجع في التنازع للكتاب والسنة. واضح كده يا شباب؟ تقول: وأفضل السلف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة الذين أخذوا دينهم عنه بصدق وإخلاص، كما وصفهم الله تعالى في كتابه العزيز بقوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. ثم الذين يلونهم يعني اللي جم بعدهم من القرون المفضلة الأولى الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولذا فالصحابة والتابعون أحق بالاتباع من غيرهم، وذلك لصدقهم في إيمانهم وإخلاصهم في عبادتهم، وهم حراس العقيدة وحماة الشريعة والعاملون بها قولا وعملا، ولذلك اختارهم الله تعالى لنشر دينه وتبليغ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. ويطلق على كل من اقتدى بالسلف الصالح وسار على نهجهم في سائر العصور سلفي نسبة إليهم وتميزا بينه وبين من يخالفون منهج السلف ويتبعون غير سبيلهم. قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولا يسع أي مسلم إلا أن يفتخر بالانتساب إليهم. ولفظ السلفية أصبح علما على طريقة السلف الصالح في تلقي الإسلام وفهمه وتطبيقه، وبهذا فإن مفهوم السلفية يطلق على المتمسكين بكتاب الله وما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسكا كاملا بفهم السلف. احنا يعتبر كده خلصنا، هنقف بس الوقفة الأخيرة مع الحديث: تفترق أمتي على 73 فرقة. أختنا حتى سوا بتقول: ما مقصد رسول صلى الله عليه وسلم 73 فرقة؟ يعني الأمة الإسلامية ستظهر فيها 73 فرقة، 72 فرقة ضلة وفرقة واحدة هي الفرقة الناجية. طيب مين ال 73 فرقة دول؟ كلم العلماء في تحديد ما هي الفرقة. خلاصة الكلام ان الفرقة تسمى فرقة في حالة من حالتين. الحالة الاولى هي ان تجتمع هذه الفرقة على اعتقاد باطل في البداية. يعني ايه؟ يعني من بدايتها كده تأسسوا ليه؟ اتأسسوا عشان معنى باطل. زي مين مثلا؟ زي الشيعة. ايه اصل كلمة شيعة؟ ان هم شيعة علي رضي الله عنه، ان هم بيقولوا احنا انصار علي على باقي الصحابة، ان هو افضل من ابو بكر وعمر، ان هو احق بالخلافة منهم، ان هو بقى احق بالرسالة من النبي عليه السلام. دي كلها اقوال ايه؟ كل فرقة في الشيعة بتقول قول من الاقوال دي. يبقى اذا تجمعهم ككلمة شيعة جات منين؟ من اعتقاد باطل. يبقى دول فرقة باطلة. يعني هو ملزم بالبحث عن الحق في الاسلام. هو السؤال ده جميل جدا اختنا اسماء. السؤال ده سؤال يدوم من هي درست عقيدة او فاهمة في الموضوع ده، او سألت جزا الله خيرا، مسألة انه يبحث عن الحق. هو فعلا كل انسان ملزم بالبحث عن الحق. لكن في مسألة أصل الإسلام ما فيش فيها عذر. يعني واحد اتولد نصراني أو اتولد يهودي وعاش وسمع عن الإسلام وعن غيره زي مثلا النصارى اللي عايشين في مصر أو كده وما فكرش في يوم يدور إيه الحق الإسلام ولا النصرانية، ده مش معذور حتى لو ما بلغتوش الحج. ليه؟ هو اللي كبر دماغه، هو اللي ما حاولش يسأل، هو اللي أعرض، بيسموها العلماء إيه؟ كفر الإعراض، أعرض إنه يفكر أصلا، ما شغلش باله، مع أنه كان يستطيع أن يبحث وكان قدامه أدوات البحث وقدامه أدلة صدق الإسلام، بس هو ما حاولش وما فكرش، ده مش معذور. المعذور مين؟ اللي ما سمعش أصلا عن الإسلام. ده بالنسبة في إيه؟ في نقطة الإسلام دي إن شاء الله هناخد الكلام ده بالتفصيل في الفرق بين النوع والعين في قضايا الإيمان في الآخر، يعني في مسائل الوعد والوعيد. نتكلم على إيه؟ على مسألة وجود 73 فرقة. بنقول الفرق دي بحاجة من الاثنين، إما إن هم اجتمعوا من البداية على عقيدة باطلة هي سبب تجمعهم زي قلنا الشيعة كده، يبقى دول فرقة، أو فرقة تجمعهم مش على شيء بدعي ولا حاجة لكن ظهرت منهم بدع كثيرة جدا تنم عن وجود أصل باطل في البداية، يبقى دول أيضا فرقة. طيب اللي يلزمنا من الكلام ده بقى، احنا عايزين نفهم إيه؟ إن 73 فرقة دول في بعض الناس قالك الحديث ده غلط. ليه؟ قالك يلزم من وجود 73 فرقة 72 منها في النار إن أغلب الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم في النار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي هذه أمة مرحومة، ويقول إن إحنا من أكثر الناس دخولا الجنة، فكيف ذلك؟ بيقول إن في تعارض بين إن الأمة تبقى أمة مرحومة وأمة من أكثر أهل الجنة، وتبقى في النهاية 72 من 73 منها في النار. فاهمين الشبهة دي يا شباب؟ هو بيقول إن الأمة أغلبها المفروض مرحوم والأمة أمة مرحومة، إزاي 72 على 73 يبقى في النار؟ يعني حوالي 95% من الأمة في النار. أيوة زي ما أختنا مريم كده بتقول، على اعتبار أن المسلمين مقسمين على الفرق بالتساوي، وده مش موجود في الحديث. بالعكس، ممكن تكون فرقة بيتبعها 1000 أو 2000 وأهل السنة ملايين، يبقى لا يلزم وجود 73 طريق أن الأمة تفرقت على 73 طريق بالتساوي. الطريق الأوسع واللي فيه أغلب المسلمين هو الطريق الصحيح اللي هي الفرقة الناجية، والطرق التانية ال 72 تلاقي طريق في 2، طريق في 1000، طريق في مليون، بس مش المليار و200 مليون. واضح يا شباب؟ يعني نسبة الشيعة بالنسبة للسنة قد ايه مثلا؟ نسبة البهائية بالنسبة للسنة قد ايه مثلا؟ نسبة القديانية، نسبة العلوية، نسبة النازية بالنسبة لعموم المسلمين قد ايه؟ هما بلا شك فرق ضعيفة جدا. الأصل وأكثر وأغلب الأمة فين؟ في الفرقة الناجية. واضح؟ فإذا الاعتراض على الحديث اعتراض ايه؟ اعتراض غير صحيح. اختنا أميرة بتقول ممكن نقول تاني مسألة التقسيم. ماشي، احنا الوقت قدامنا 73 طريق، 73 طريق اغلب الامة مشت في الطريق الصحيح، و72 طريق مشى فيه افراد قليلة 1 2 10 20، يبقى اغلب الامة مرحوم ولا لا؟ مرحوم. هو بقى الاعتراض كان بيقول ايه؟ لو قسمنا الامة على 73 بحيث كل طريق من الطرق ياخد 1 على 73 من المسلمين، يبقى إذن اللي هينجو في الآخر إيه؟ 1 على 73، و72 على 73 يعني 95% من المسلمين على عقيدة باطلة. ده فهمه الحديث، هنقول لا الفهم ده غلط، أغلب المسلمين على العقيدة الصحيحة. أختنا حورية تقول سؤال، هل الفرقة الناجية ممكن تكون كذا مسمى؟ آه مش مشكلة المسمى، المهم الاعتقاد. أختنا أسماء بتقول عدد المسلمين في كل فرقة قليل. صح، قليل نسبة، يعني لو جيت تحط نسبة كم في المية من المسلمين شيعة هتلاقي مثلا إيه 5-6%. كم في المية من المسلمين لعواج الأرض صوفية؟ 10%. كم في المية من المسلمين قديانية؟ 1%، 0.5% كده يعني. لكن كم في المية من المسلمين على الاعتقاد الصحيح اللي هم أهل السنة؟ 70-80-60، أغلب الأم. وضحت يا شباب؟ الفرقة الناجية هي الأكبر عددا. احنا كده خلصنا درس النهاردة، أي حد عنده أسئلة في الدرس بتاع النهاردة يقولها ونجاوب عليه إن شاء الله. أختنا طوبى الغرباء بتقول حضرتك بتشرح كتاب الوجيز، أنا معايا الوجيز في الفقه. لا، احنا بنشرح كتاب الوجيز في العقيدة، عقيدة السلف. في النهاية عايز بس حد من الإخوان المشرفين يحط اللينكات تاني، لينك جروب بتاع شرح الكتاب عشان نتفاعل عليه، لينك الكتاب، لينك إعلان الدرس. طيب أختنا مثلا بتقول حضرتك قلت على اللي بيحلل الربا كافر، فعلا كافر كفر صحيح ولا إيه؟ طبعا كافر، اللي بيقول الربا حلال كافر، بس ما فيش حد بيقول كده أصلا، لأن الربا حرام في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، شيء واضح جدا. كافر ليه؟ لأن ده أمر واضح في القرآن، فاللي بيكذبه بيكذب القرآن، ده سبب كفره يعني. طيب حد عنده سؤال تاني يا شباب؟ حد عنده نقطة مش واضحة عايز نشرحها تاني؟ حد عنده أي مشكلة؟ طب حد فيهم حاجة؟ أختنا إيه بتسأل سؤال غريب جدا، بتقول العلوم الجديدة التي ظهرت ذات تنمية بشرية لو اتبعناها يبقى عقيدة اختلفت؟ إيه علاقة العلوم الإنسانية دي بالعقيدة؟ يعني يدرس الطب مثلا ما يبقاش سلفي؟ يعني يدرس الهندسة مثلا ما يبقاش سني؟ ايه علاقة الكلام ده؟ دي علوم انسانية استفاد منها اللي يوافق دينك واللي يخالفه ما تاخدوش. طيب دلوقتي في اقتراحين، اقتراح ان الدرس يبقى يوم الجمعة، واقتراح ان يبقى اكتر من يوم في الاسبوع. مثلا اختنا حورية قالت اقتراح جميل، بتقول حضرتك تزود امثلة في النقط اللي بتشرح بحيث نفهم اكتر، نخلي الاسئلة بعد الدرس. ما هي الاسئلة بعد الدرس فعلا اسئلة في على كل درس ونحلها. لا صعب دي شوية، هتبقى مرهقة ليك وليا. هخلي كل فترة كده نعمل امتحان. معظم الناس بتقول يوم واحد في الاسبوع كفاية، وانا برضو مع الرأي ده. طيب لو عندكم اي اقتراحات اكتبوها في بوست على الجروب ونتناقش فيها ان شاء الله، وناخد على نسبة التصويت. جميل يا شباب، جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.